بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: باب التيمم. قال الصنعاني رحمه الله: هو في اللغة القصد، وفي الشرع القصد إلى الصعيد لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوها. واختلف العلماء هل التيمم رخصة أو عزيمة، وقيل هو لعدم الماء عزيمة وللعذر رخصة.
بسم الله الرحمن الرحيم. لعدم الماء عزيمة، في قوله عز وجل: فلن تجدوا ماء فتيمموا صعيدا فيمسح بوجوهكم وأيديكم منه. وللعذر رخصة، لمثل حديث في قول الله عز وجل: لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. تفضل.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل. وذكر الحديث. قال الصنعاني رحمه الله: عن جابر هو إذا أطلق ابن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال:
إذا أراد غيره يقال جابر بن سمرة، جابر بن جري، جابر بن كذا. أما إذا قال عن جابر فالأصل أنه جابر بن عبد الله، وذلك أنه أكثر رواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل من يسمى جابر من الصحابة، وأشهرهم المكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس بن الحبرق الخدري وجابر وزوجة النبيين. نعم.
أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال، أي متحدثا بنعمة الله ومبينا لأحكام شريعته: أعطيت، حذف الفاعل للعلم به، خمسا أي خصالا أو فضائل أو خصائص.
هذا دليل على أنه ممكن أن الإنسان يقول حصل لي كذا وحصل لي كذا لقصد التحدث بنعمة الله، ما بنعمة ربك فحدث. ولهذا أدلة في غير هذا الموضوع، وهذه إشارة والمقصود.
والآخرة يناسبه قوله: لم يعطهن أحد قبلي.
الأخيرة هي خصائص، أن هذه كلها خصائص، يعني ممكن أن يحتمل خمسا أي خصالا، أعطيت خمس خصال، ممكن يحتمل أن يكون المقصود أعطيت خمس فضائل، خمس فضائل، وممكن أن المقصود أعطيت خمس خصائص. والصواب أعطيت خمس خصائص، لأن هذا يناسبه قوله: لم يعطهن أحد قبلي، يدل على أنها خصائص.
ومعلوم أنه لا يعطاهن أحد بعده فتكون خصائص له، إذ الخاصة ما توجد في الشيء ولا توجد في غيره.
قال خاصة وقال خصوصية وقال خصيصة، كل هذا وارد في اللغة.
ومفهوم العدد
يعني لم يعطاهن أحد بعده باعتبار أنه خاتم الأنبياء، وهذه خصائصه التي تخص الله بسائر الأنبياء، فإذا لم يعطها أنبياء قبل فمن باب أولى من هو بعده. نعم.
ومفهوم العدد غير مراد، لأنه قد ثبت أنه أعطي أكثر من الخمس، وقد عدها السيوطي في الخصائص فبلغت زيادة على المئتين.
حتى مفهوم العدد منتقد، وهذا الخصائص للسيوطي فيه ما هب ودب، يعني لا تركن إلى هذا العدد الذي ذكره ونقله عن الخصائص للسيوطي. فكتاب الخصائص للسيوطي فيه الصحيح والضعيف والموضوع، ولا أظن نصف من هذه الخصائص هذا القدر ولا نصفه.
قال: وهذا إجمال فصله نصرت بالرعب، وهو الخوف مسيرة شهر، أي بيني وبين العدو مسافة شهر. وأخرج الطبراني: نصرت بالرعب على عدوي مسيرة شهرين.
الرعب الظاهر أنها شدة الخوف، ما هو الخوف مطلقا، الرعب يعني شدة الخوف.
وأخرج أيضا تفسير ذلك عن السائب بن يزيد بلفظ: شهر خلفي وشهر أمامي. قيل: وإنما جعل مسافة شهر.
هذا الرواية ليست صحيحة. أخرج الطبراني: صرت مسيرة شهر، أي بيني وبين العدو مسافة شهر. وأخرج الطبراني: صرت مسيرة شهرين. هذه الرواية عند الطبراني في المعجم من جبل 1164 في الكبير، وفيها إسماعيل ابن إبراهيم من حيث ابن عباس، فيه إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر ضعيف نبوه عله الهيثمي في مجمع الزوائد 1259. فالنبي الصحيح مسيرة شهرين، والذي في الطبراني مسيرة شهرين ورواية ضعيفة مخالفة لما الصحيح.
قيل وإنما جعل مسافة شهر لأنه لم يكن بينه صلى بينه صلى الله
عليه وسلم. هذا أخرج أيضا تفسير ذلك السائب بن يزيد بلفظ شهر خلفي وشهر أمامي. الرواية الثانية هذه عن السائب بن يزيد أيضا ضعيفة، ضعيفة جدا، لأنها من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي فروه متروك، فأيضا فيها معارضة للحديث المتفق عليه، سواء كان حديث ابن عباس أو حديث سعد بن يزيد كلاهما لا ينتهي لمعارضة ما في الصحيح. تفضل.
قيل وإنما جعل مسافة شهر لأنه لم يكن بينه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين أحد من أعدائه أكثر من هذه المسافة، وهي حاصلة له وإن كان وحده، وفي كونها حاصلة لأمته خلاف. وجعلت لي الأرض مسجدا أي موضع،
وهي حاصلة له إن كان وحده، وفي وإن كان وحده وإن كان مع أصحابه، يعني حاصلة له حتى لو كان وحده فإنه حاصل من الرعب له مسيرة شهر، يعني ليس هذا الرعب بمجرد كثرة أصحابه ومن مجرد كثرة جيوشه، لا، حتى إن كان وحده بقي. هل هي حاصلة لأصحابه بعد موته؟ فعلا أنهم كانوا يهابونهم، ولقد كان بعض الكفار وبعض بني الأسفر ربما ربطوا بعضهم ببعض خوفا من الرعب من ما يسمعونه من الصحابة ومن القوة والشدة في القتال، وربما قدموا أمامهم الفيلة فيرشقها الصحابة بالنبال ويهجمون عليهم فيقتلونهم. وفي معارك ذكرها ابن كثير في بداية النهاية أن 3000 قاتلوا 100,000 يزيدون، كل هذا من يدل على الرعب الذي جعله الله عز وجل في قلوب المشركين، ولكن ليس كما جعله الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من خصوصياته. نعم. وإلا فالرعب في الجملة كان في قلوب المشركين وكان حاصل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنهم يهابونهم. يؤيد ذلك أنتم يومئذ كثير، يعني في هذه لما كان يوشك أن تداعى لكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها، قالوا يا رسول الله من قلة نحن يومئذ؟ قال لا، أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غفاء كغفاء السيل، ينزع الله المهابة لكم من صدور أعدائكم ويقذف الوهان في قلوبكم. الحديث حسن بعض أهل العلم، وإذا كان لنا كذلك فمعناها أن هذه الأمة المتأخرة أمة محمد يعني في آخر الزمان ما لها هيبة ولا لها ولا لها رعب في قلوب أعداء الإسلام، وأن الذين كانوا قبل كانت لهم هيبة وكان أيضا لهم رعب في قلوب أعداء الإسلام، وإن لم يكن ذلك كما هو حاصل للنبي صلى الله عليه وسلم. أي في الجملة. تفضل.
ألا وجعلت لي الأرض مسجدا أي موضع سجود، ولا يختص به موضع دون غيره، وهذه لم تكن لغيره صلى الله عليه وسلم،
أي أنهم ما كانت تقبل صلاتهم في كل مكان، لا بد أن يصلوا في بيعهم وكنائسهم. هذا ما يدل أنهم كانوا يتوضعون، قوله أعطيت خمسا وجعل منها تيمم، أي أنهم كانوا يتوضعون وكانوا يصلون. وعيسى عليه الصلاة والسلام قال وجعلني مباركا إنما كنت أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فجميع الأنبياء وجميع أركان الإسلام مفروضة على الأمم الماضية، إلا أن وضوءهم ليس كهذا الوضوء، فالخصوصية في هذا الوضوء أنه غرم أن أهل الأمة يأتون يوم غرم محجلين من أثر الوضوء على هذا الكيفية، أما في الجملة فالوضوء عليهم ثابت، وكذا الصلاة أيضا لا ندري كيف صلاتهم، وإلا في الجملة فهم يصلون. وجميع أركان الإسلام كما هي في هذه الملة ثابتة فعندهم ثابتة وملزمون بها، وبعض الكيفيات تختلف بعض الكيفيات لا من حيث الأصل.
قال وهذه لم تكن لغيره صلى الله عليه وسلم كما صرح به في رواية، وكان من قبلي إنما كانوا يصلون في كنائسهم،
يعني النصارى يصلون في كنائسهم، لا لهم إلا الآن صلاة في كنائسهم، صلاة ما هي يعني ما هي كما اختص الله عز وجل هذه الأمة به الصلاة العظيمة، فرأينا أيضا بعض الهنود صلاتهم بطاح، سجودهم بطاح على بطونهم، وأشياء ليست كهذه الشريعة العظيمة، بل أشياء بعض الأفعال من تلك يبحث منها. الحديث بهذا اللفظ أخرجه أحمد في المسند الثاني 222 رقم 7068 بسند حسن من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذا إسناد حسن، وهو يبين أن الأمم التي كانت قبل هذه الأمة ما يصلون إلا في كنائسهم ولا تقبل صلاتهم أينما حضر الفرض أينما حضر فرضهم.
قال في أخرى: ولم يكن أحد من الأنبياء يصلي حتى يبلغ محرابه، وهو نص عنها.
هذه الرواية الأخرى تغني عنها الأولى، فإن الهيثم ذكرها في مجمع الزوائد الثامن 258 وعزا هذا الرواية الجزار، وقال فيه من لم أعرفه، قلنا تغني عنها الرواية الأولى من بابها، تنظر هذا الرواية، لكن الرواية التي قبلها في مسند أحمد تغني عنها.
قال: وهو نص أنها لم تكن هذه الخاصية لأحد من الأنبياء قبله، وطهوره بفتح
خاصية وخصوصة وخصوصية كلها وارد، يعني بعضهم يقول ما جاءت خصوصة بل قد رأيناها في كتب اللغة، قال خصوصية خاصية خصيصة، لم تكن كلمة خصيصة مشهورة لكن واردة في اللغة.
وطهورا بفتح الطاء أي مطهرة تستباح بها الصلاة، وفيه دليل أن التراب يرفع الحدث كالماء لاشتراكهما في الطهورية، وقد يمنع ذلك ويقال الذي له من الطهورية استباحة الصلاة به كالماء.
هذا هو الذي يظهر أنه يعني ليس رافعا وأنه مبيح تستباح به الصلاة كما ذكر في الفكرة الأولى، ولهذا مزيد في حكم التيمم ذكرنا جملة من الكلام، من أحب أن يراجع هل التيمم مبيح أو رافع، أحسن يراجع من ذلك الموضوع بدلا من أن نقرأه من أحد فضل.
قال: ويدل على جواز التيمم بجميع أجزاء الأرض، وفي رواية: وجعلت لي الأرض كلها ولأمتي مسجدا وطهورا، وهو من حديث
هذا عام مخصوص، وله كلها من حيث الأغلبية، وإلا فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم السلف المقبرة والحمام، وهي الأرض المقبرة والأرض، فيبقى على أنه مسجد وطهور إلا ما خص بدليل، الأرض طاهرة مسجد وطهور إلا ما خص بدليل.
وهو من حديث أبي أمامة عند أحمد وغيره، وأما من منع من ذلك
هذا حديث أبي أمامة عند أحمد صحيح لغيره، صحيح لغيره.
وأما من منع من ذلك مستدلا بقوله في بعض الروايات الصحيح: وجعلت تربتها طهورا، أخرجه مسلم فلا دليل فيه على اشتراط التراب، لما عرفت في الأصول من أن ذكر بعض أفراد العام لا يخصص به، ثم هو مفهوم لقب لا يعمل به عند المحققين.
أبي رجب رحمه الله كأنه غمز هذا الرواية أو يشير إلى شيء في علم شرح الترمذي في المجلد الثاني الذي عن حذيفة رواية حذيفة، لكن الصحيح أن التربة أن التراب هو الذي يتيمم به، وليس كل صعيد على وجه الأرض، فقلت إنما صعيدا طيبا مرسل به التراب بهذا الرواية وغيرها، وكلام أهل العلم باره على رواية حديث حذيفة، اختلف العلماء في ذلك، فقال راوي الأصفهاني في رباط القرآن الصعيد يقال لوجه الأرض، وقال بعضهم الصعيد يقال الغبار الذي يصعد على صعيد الأرض، لهذا لا بد للتيمم أن يصعد بيده غبار، المتيمم أن يصعد بيده غبار، انتهى. قال فرق أبادي في القاموس صعيد التراب أو وجه الأرض، وقال أبادي وقال كما في مختار الصحاح والتراب، وقال فعله هو وجه الأرض، قال ابن كثير هو كل ما صعد على وجه الأرض يدخل فيه التراب والرمل والشجر والنبات، وهو قول مالك، وقيل ما كان من جنس التراب كالرمل والرنج والنور، وهذا مذهب أبي حنيفة، قيل هو التراب فقط، وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهما استدلوا بقوله تعالى ثم صعيدا طيبا أي ترابا أملسا. هذا القول هو الراجح، ولمن أراد المزيد يقرأ ما قد ذكر في هذا الموضع.
قال نعم في قوله تعالى في آية التيمم في المائدة لفظ منه دليل على أن المراد التراب، وذلك لأن كلمة من للتبعيض كما قال في الكشاف حيث قال إنه لا يفهم أحد من العرب من قول القائل مسحت برأسه من الدهن والتراب إلا معنى التبعيض، والتبعيض لا يتحقق إلا في المسح من التراب لا من الحجارة أو نحوها.
ثم في الحديث الرواية ما يدل على أنه يضرب بيضة الأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ضرب بها ونفخ فيها في بعض نفذها، فإذا كان بكل ما صعد على الأرض لا يتأتى مع هذه الروايات التي نفخ ما علق بها من التراب، لا بد أن يعلق باليد شيء من التراب. الرمل قد لا يعلق باليد منه شيء، والشجر أيضا ما لم يكن عليه التراب، هذا قول فيه بعد. لو أن أحدا أتى إلى هذا الشيء تيمم عليه هكذا كيف يكون في يدي؟ لا يكون فيه شيء، أو على فراش نظيف وضرب بيده هكذا لا يعلق بيده شيء، ما يحتاج ذلك أن ينفخها ولا أن ينفخها.
قال إنه لا يفهم قال لا يفهم أحد من العرب من قول القائل مسحت برأسه من الدهن والتراب إلا معنى التبعيض، والتبعيض لا يتحقق إلا في المسح من التراب لا من الحجارة أو نحوها.
ولا سيما إذا كان حجارة ليس عليها تراب، أما إذا كان شيء على التراب الجبار مثلا هذا ما هذا شيء كيف تجد منه ترابا، أما إذا كان ضربه غبار وقد علق به تراب فهو شامل له، فلا بد من وجود تراب. ومع ذلك الأقوال أقوال مرجوحة منه تيمموا صعيدا طيبا سحبوا وجوهكم وأيديكم منه أي من بعضه من بعضه. قال بعض أهل العلم المقصود يعني التعبد لا التغبير ولا التأثير، أي التعبد بشيء يسير منهم.
قالوا فأيما رجل هو العموم في قوة كل رجل أدركته الصلاة فليصل أي على كل حال، وإن لم يجد مسجدا ولا ماء أي بالتيمم كما بينته رواية أبي أمامة فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فلم يجد ماء وجد الأرض مسجدا وطهورا. وفي لفظ فعنده طهوره ومسجده، وفيه أنه لا يجب على فاقد الماء طلبه.
ألمت أن حديث أبي أمامة حديث محتج به فيما سبق صحيح لغيره، إلا أن فيه لفظة قوله أطيت أربعا لم يعطهن النبي من قبل، فإما أن يكون أوحي إليه أنه خمس بعد ذلك لا مانع من الجمع بين هذا، ولكن لو الصحيحين أرجح.
ولو ذكر الحديث أي ذكر جابر بقية الحديث، فالمذكور في الأصل اثنان ولنذكر بقية الخمس. فالثالثة قوله وحلت لي الغنائم. وفي رواية المغانم قال الخطابي كان من تقدم على ضربين منهم من لم يؤذن له في الجهاد فلم يكن لهم مغانم، ومنهم من أذن له فيه لكن إذا غنموا شيئا لم يحل لهم أن يأكلوه، وجاءت نار فأحرقته. وقيل أجيز لي
دليل على ذلك حديث أبي هريرة المتفق عليه في غزوة يوشع بن نون ليالي سار إلى بيت المقدس، وأنه قال لا يتبع منكم رجل ملك بضع امرأة ولم يغن بها، ولا رجل اشترى غنما أو خليفات وهو ينتظر أولادها، ولا رجل بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها فغزا فبنى من القرية صلاة العشر أو قريب من ذلك قال الشمس اللهم أنت معمورة وأنا معمور فحبس علينا، فحبست. فلما جمعت الغنائم أجأت النار لتأكلها فلم تطعمها أي ما أكلتها، فقال فيكم الغلول. هذا يدل أنهم كانوا إذا فرغوا من الغنائم جمعوها وجعلوها للنار، فإن لم تأكلها النار معناها أن الله ما تقبل منهم غزوهم وجهادهم، فإن أكلتها النار علموا أن الله تقبل منهم.
وقيل أجيز لي التصرف فيها بالتنفيل والاستفاء والصرف في الغانمين كما قال تعالى قل الأنفال لله والرسول.
هنا قول آخر على أنه كانت مرحلة، أي كانت مرحلة يعني في هناك مراحل مرت المغانم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فيما مضى القول الواضح هو ما دل على حديث أبي هريرة المذكور.
الرابعة قوله وأعطيت الشفاعة، قد عد في الشرح الشفاعات 12 شفاعة واختار أن الكل من حيث هو مختص به، وإن كان بعض أنواعها يكون لغيره، ويحتمل أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد بها الشفاعة العظمى في إراحة الناس عن الموقف، لأنها الفرض الكامل الذي يظهر شرفها لكل من في الموقف.
هذا الصحيح أن يصيب الشفاعة هنا التي اختصها الله بها مقام محمود، عسى أن يبعثك ربك مقام محمودا، وقد أعطي شفاعة أخرى لكن في هذا الموضع المقصود بها الشفاعة العظمى، لأن مخصوصياته، أما ما عدا ذلك هناك شفاعات أخرى ليست مخصوصياته، ليست مخصائصه.
والخامسة قوله: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث في قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة.
وليس المقصود أن النبي يبعث إلى قوم خاصة من بني آدم فقط، بل من الجن والإنس. وصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق إلى طريق مستقيم. هذا دليل أن أولئك النفر كانوا من قوم موسى على ملة موسى، وأن موسى بعث إليهم إلى الجن إلى الإنس من قومه وإلى الجن من قومه. هذا لا شك فيه، بل أهل العلم يقولون إنه يوجد من الجن، يوجد من الجن طلبة علم كما يوجد من الإنس طلبة علم. أهل العلم لهم أتباع من الجن والإنس، كما أن من قبلهم الأنبياء لهم كذلك أيضا، لا من أولى. هذا لا يتعارض مع حديث أن نوح عليه الصلاة والسلام بعث إلى الناس إلى أهل الأرض. تفضل. قلنا حديث جابر هذا لا يتعارض مع قصة نوح عليه الصلاة والسلام، حديث أبي هريرة المتفق عليه أن نوح عليه الصلاة والسلام أول رسول إلى أهل الأرض، وقد سماه الله عبدا شكورا، فهو أول رسول إلى أهل الأرض، لأن أهل الأرض آنذاك لم يكونوا إلا قوم نوح، فليس هناك غيرهم. نعم.
قال: فعموم الرسالة خاص به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأما نوح فإنه بعث إلى قومه خاصة، ثم صار بعد إغراق من كذب به مبعوثا إلى أهل الأرض، لأنه لم يبق إلا من كان مؤمنا به، ولكن ليس العموم في أصل البعثة، وقيل غير ذلك.
وذكر هذا الحافظ بن حجر وغيره أنه لم يكن هناك بعد الغرق إلا قوم نوح، فصار مبعوثا إلى الناس عامة، إلى أهل الأرض جميعا في ذلك الحين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، لا تعارض مع هذا، لأن نوح بعث إلى قومه خاصة، وأهل الأرض كانوا قومه، كانوا جميعا قوما له، بل قوم يشمل الرجال والنساء.
وبهذا عرفت أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مختص بكل واحدة من هذه الخمس، لأنه مختص بالمجموع، وأما الإفراد فقد شاركه فيها غيره، كما قيل فإنه
وأما الأفراد
فقد شاركه فيها غيره، كما قيل فإنه قول مردود. وفي الحديث فوائد جليلة مبينة في الكتب المطولة. وكان ينبغي للمصنف،
هذا الحديث هو عمدة خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، وأصح ما جاء في الباب في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة، وقد جمع فيه من الخصائص ما لم يجمع في غيره عند النظر في ما تفرع منه.
وكان ينبغي للمصنف أن يقول بعد قوله: وذكر الحديث متفق عليه، ثم يعطف عليه قوله: وفي حديث حذيفة، إلى آخره.
انفرد به مسلم حديث حذيفة، قد غمز الحديث. نعم.
لأنه بقي حديث جابر غير منسوب إلى مخرج، وإن كان قد فهم أنه متفق عليه للعطف،
طيب إليهم جزاكم الله خيرا. أما التأليف ففيه تأليف كثيرة بخصوص النبي صلى الله عليه وسلم لمتقدمين. كان كتب أبو الحسن المصري في كشف الغمة في خصائص الأمة ظاهر بعض الذين كانوا يبحثون عنده خصائص النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة جمع فيه جزءا في هذا الشأن، لكنه دون استيعاب لمادة المسألة، وكان مختصرا ومأخوذا من كتاب السيوطي. ولو أنه حقق كتاب السيوطي اللي هو خصائص ثم بين ضعيفه وإذا بقي عند المحقق شيئا أضافه حاشية كان أنفع، كان أنفع، لأن الكتاب قد حشد فيه حاجة ضعيفة وموضوعة وزاد فيه ما ليس من خصائص ثابتة لم نراه محققا. وما وذلك الكتاب كما سمعتم ليس مستوعبا، كشف الغمة في خصائص هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الأمة لم نراه مستوعبا، إنما هو ظهر بعض الباحثين من عدم يعني وظفه لهذا الشيء وكان يبحث له وطلعه رسمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في كتابه الأذكار باب الشفاعة: اعلم أنه تستحب الشفاعة إلى ولاة الأمور إلى ولاة الأمر وغيرهم من أصحاب الحقوق والمستوفين لها ما لم تكن شفاعة في حد أو شفاعة في أمر لا يجوز تركه، كالشفاعة إلى ناظر على طفل أو مجنون أو وقف أو نحو ذلك في ترك بعض الحقوق التي في ولايته، فهذه كلها شفاعة محرمة تحرم على الشافع،
تحرم
على الشافع ويحرم على المشفوع إليه قبولها، ويحرم على غيرهما السعي فيها إذا علمها. ودلائل جميع ما ذكرته ظاهرة في الكتاب والسنة وأقوال علماء الأمة. قال الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها.
الناظر هو مسؤول عن الوقف أو الطفل، فشفاعة إلى ناظر يشفع إلى ناظر على طفل أو على مجنون أو على وقف ونحو ذلك في ترك بعض الحقوق التي في ولايته، كأن يقول أنت ناظر على هذا الوقف نحن نشفع عندك لأنك تعطينا كذا وكذا منه وإن لم يكن لنا فيه حق، أو كذلك تعطينا شيء من مال هذا اليتيم الذي عندك الذي أنت ناظر إليه تعطي كذا وكذا تصرفه في موضوع كذا وكذا تبني به مسجدا أو تشق به طريقا أو تحفر به بئرا، هذا ما ليس إليه، هذا ناظر على مال يتيم يجب أن يحفظه له حتى يبلغ ويتصرف في ماله. نعم.
قال تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا.
الشفاعة الحسنة التي هي الصحيحة، الشفاعة السيئة المخالفة للصواب. ومن شفع شفاعة حسنة كان له نصيب منها أي أجر منها، ومن شفع شفاعة سيئة كان له كفل، الكفل هو الإثم منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. المقيت هو المقتدر والمقدر وما إليه كما سيذكره. ومنهم من يقول في تفسير هذه الآية: من دعا لمسلم بخير كان له أجر بذلك، نصيب من ذلك الأجر ولك بمثل، من حيث الإجازة من حيث الأجر. ومن دعا على مسلم بشر كان له إثم من ذلك من سبب فساده وإضلاله.
هذا
بقدر مظلمته يدعو عليه بقدر مظلمته، لكن لا يتسبب في إفساده وإهلاكه.
قال: والمقيت المقتدر والمقدر. هذا قول أهل اللغة وهو محكي عن ابن عباس وآخرين من المفسرين. وقال آخرون منهم: المقيت الحفيظ،
مقيت
المقيت الحفيظ، وقيل المقيت الذي عليه قوت كل دابة ورزقها،
وهذا قريب.
وقال الكلبي: المقيت المجازي بالحسنة والسيئة. وقيل المقيت الشهيد، وهو راجع إلى معنى الحفيظ.
نعم، يعني حفيظ عليهم، رازقهم، يكلأهم، فالحفيظ أشمل ما جاء في الألفاظ هذا.
قالوا: أما الكفل فهو الحظ والنصيب، وأما الشفاعة المذكورة في الآية فالجمهور على أنها هذه الشفاعة المعروفة وهي شفاعة الناس بعضهم في بعض. قيل الشفاعة الحسنة أن يشفع إيمانه بأنه يقاتل الكفار، والله أعلم.
هي عم ذكر النووي.
قال وروينا في صحيح البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب.
وكأنه يحثهم على حصول الأجر له، فمن باب أولى أن يشفع الإنسان بدون أن يحثه الإنسان يقول له اشفع عندي في كذا حتى يحصل كذا لك الأجر، أن يشفع. فإن تيسر له ما حصل من الشفاعة على يديه أجر، وإن لم يتيسر يعني ما قبلت شفاعته أجر إن شاء الله ما دامت الشفاعة في بابها وفي موضعها. ولا ينبغي للشافع أن يغضب إلا أن تقبل شفاعته، لا ينبغي له أن يغضب إلا أن تقبل شفاعته، فإن شفاعته في بابها قبلت أو ردت.
قال ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب، وفي رواية ما شاء، وفي رواية أبي داود اشفعوا إلي لتؤجروا وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء. وهذه الرواية توضح معنى رواية الصحيحين،
ليست خصوصية بالنبي صلى الله عليه وسلم بل عامة، اشفعوا إلي تؤجروا أي قال لهم ذلك وبه أسوة.
قال وروينا في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة بريرة وزوجها قال قال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو راجعتيه. قالت يا رسول الله تأمرني؟ قال إنما أشفع. قالت لا حاجة لي فيه.
هي يعني لما اعتقت وهو مملوك، وإذا اعتقت المرأة وزوجها مملوك لها أن تتخلص منه إلا إذا أرادت الرجوع إليه، وإلا لها أن تتخلص تزوج غيره حرا، تزوجها حرا.
روينا في صحيح البخاري عن ابن عباس قال لما قدم عيينة بن حصين بن حصن بن حذيفة بن بدر نزل على ابن أخيه الحر بن قيس
الحر بن قيس
وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه، فقال عيينة يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. فاستأذن له عمر، فلما دخل قال هي يا ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل.
هي كلمة تهديد معلومة ما زالت عند الناس، هي يعني كلمة تهديد.
فغضب عمر حتى هم أن يوقع به، فقال الحر يا أمير المؤمنين إن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين، فوالله ما جاوز عمر حتى تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله تعالى.
معناه من قبل شفاعته تذكيره لما ذكره شفاع عنده أن يتركه ترك ذلك. هذه أدلة في الشفاعة أدلة جميلة، وهي إن كانت مختصرة فيها خير كثير، إشارة إلى ما عداها من الأدلة التي في حدود الشرع. لا يجوز أن يشفع في حد من حدود الله إذا بلغ الحد عند الولي، كما جاء أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ قال أهل العلم إذا بلغ الحد عند ولي الأمر ويعني ماذا وكان منفذا للحكم فلا يجوز الشفاعة في الحيلولة بين المطالب بين الحكم بالحكم وبين الحكم. أما إذا كان الأمر لم يبلغ إلى الوالي، أو إذا كان الأمر فيه ما يصلح للعفو ولو بلغ إلى الوالي يعني ما يستدعي العفو، فإن ذلك فيه سعة. لله نبارك الله فيكم.